أهلا وسهلا فيكم. اليوم بنستعد لمعركة من العيار الثقيل، مواجهة 2026 المنتظرة في عالم الهواتف الذكية. بس الموضوع اللي بين إيدينا اليوم أكبر من مجرد مقارنة أرقام ومواصفات. المصادر اللي حللناها بترسم صورة لصدام بين فلسفتين مختلفتين تماما، معركة بين هاتف جالكسي S26 ألترا وآيفون 17 برو ماكس. مهمتنا اليوم هي نفكك هالجهازين قطعة قطعة لنفهم مو بس شو بيعملوا بل شو بيمثلوا ولمين كل واحد منهم مصمم فعلا.
تماما. والمثير للاهتمام في 2026 حسب التحليلات إننا ما عدنا نحكي عن الاختراع قد ما نحكي عن الصقل، يعني الشركتين وصلوا لقمة الممكن تقنيا، بس كل واحدة اختارت طريق مختلف تماما لتعريف الكمال. اللي رح نشوفه اليوم هو كيف هذه الخيارات الفلسفية بتترجم لتجربة استخدام مختلفة جذريا بتبدأ من أول لحظة بتمسك فيها الجهاز.
خلينا نبدأ من هناك إذن، من الملمس الأول، التصميم والبناء. أحد المصادر أعطاها اسم لافت صراحة، سيف الساموراي في مواجهة درع الفايكينج. خلينا نبدأ بسيف الساموراي S26 ألترا. التقارير بتوصفه ككتلة متجانسة من التيتانيوم، والصور المسربة بتظهره بتصميم صندوقي بزوايا حادة أكثر من أي وقت مضى.
وهي المادة التيتانيوم مو مجرد كلمة للتسويق، عم نحكي عن تيتانيوم من الدرجة الخامسة Grade 5. ببساطة هي سبيكة أقوى وأخف بشكل ملحوظ من اللي استخدموها قبل، يعني الجهاز رغم حجمه ممكن يكون أخف بالإيد بس صلب كالصخر.
بس هذا التصميم الصناعي الحاد، يعني ألا يجعله غير مريح في اليد؟ كأن سامسونج بتضحي بالراحة عشان هدف ثاني.
وهون جوهر النقاش. التحليل بشير إن المبرر الوحيد لهالتصميم هو قلم الإسبن. الزوايا الحادة بتزيد مساحة السطح المسطحة للشاشة لأقصى حد، فبتعطي مستخدمي القلم لوحة رسم كاملة من الحافة للحافة.
أوه، فهمت.
فنعم، هو بضحي بشوية راحة في قبضة الإيد للي ما بيستخدم القلم مقابل تجربة مثالية للي بيستخدمه. هو موجه لفئة معينة، أداة دقيقة لغرض معين.
وفي المقابل تماماً، عنا الدرع الفايكينج أو اللي بتوصفه التقارير بالحافة المصقولة للآيفون 17 برو ماكس. هون الفلسفة معاكسة تماماً.
بالضبط، أبل بتركز على الهندسة السلسة اللي يدوب تكون مرئية. أقوى الشائعات بتحكي عن شيء اسمه ثورة الأزرار، يعني استبدال أزرار الصوت وزر الإجراءات بشريط سعوي واحد متصل. تخيل شريط لمس على جنب الجهاز بيعطيك ردود فعل اهتزازية، ما في أجزاء متحركة.
طيب شو الفائدة الحقيقية من هاد غير أنه شكله مستقبلي؟ يعني بس عشان مقاومة الماء؟
مقاومة الماء والغبار جزء من القصة، بس الأهم هو الموثوقية على المدى الطويل. الأجزاء المتحركة هي أول شيء بتعطل بأي جهاز، بإزالتها أنت بتزيل نقطة ضعف أساسية، وهذا بيمشي مع السمة البصرية للجهاز، الجزيرة الديناميكية اللي بيحكوا حجمها رح يتقلص بنسبة 30%. كل شيء بيهدف أنه يخلي الجهاز يبدو كقطعة واحدة مصقولة، كجوهرة أو حصام لساء. الأول أداة والثاني قطعة فنية.
وهذا الإحساس سواء كان أداة أو جوهرة بيتحدد بالكامل بالشيء اللي بننظر إله. الشاشات هي ساحة المعركة التالية، وهون الأمور بتصير مثيرة للاهتمام، لأن سامسونج تقنياً بتنافس حالها.
بالفعل هي بتصنع شاشات الجهازين، بس شكلها بتحتفظ بالوصف السرية لنفسها. S26 ألترا رح يجي بلوحة M15 OLED جديدة بسطوع غير مسبوق.
الأرقام اللي قرأتها تبدو خيالية، 3200 شمعة، هل هذا ضروري فعلاً ولا مجرد رقم للمباهاة؟
لمعظم الناس أكيد هو أكثر من اللازم، بس إذا شي يوم جربت تستخدم موبايلك كشاشة كاميرا تحت شمس مباشرة بتعرف إن كل شمعة زيادة بتفرق. بس القصة الحقيقية مو السطوع بل شغلتين ثانيات. الأولى هي تقنية الزيرو بازل اللي بتخلي الحواف السوداء شبه معدومة، والثانية هي طبقة الحماية الجديدة غوريلا جلاس أرمور 2 اللي بتقول التقارير إنها بتلغي الانعكاسات بشكل شبه كامل. التجربة الموصوفة هي إنك تحمل شاشة وبس.
إذن سامسونج بتراهن على الانغماس البصري المطلق. ماذا عن أبل؟ هل رح ترد بشاشة أكثر سطوعاً؟
مو بالضرورة. الآيفون رح يستخدم على الأغلب نسخة معدلة من نفس اللوحة بسطوع أقصى يمكن يكون فقط 3000 شمعة، وهو رقم مذهل بحد ذاته. تاريخياً آبل ما بتلاحق الأرقام القصوى، بتركز على معايرة الألوان الأكثر دقة وواقعية. بس الإشاعة الكبيرة هون هي تقنية جديدة اسمها Promotion X.
لحظة، تقنية Promotion موجودة من سنين؟ يعني القفزة من 120 ل144 هرتز هي كل القصة؟ ما بظن عيني رح تلاحظ الفرق.
وهذه نقطة عادلة، كثيرين ما رح يلاحظوا الفرق بالحد الأقصى. بس حسب التسريبات، الابتكار الحقيقي في Promotion X مو في الحد الأقصى للاعبين، بل في الحد الأدنى. القدرة على خفض معدل التحديث لواحد هرتز فقط لما تعرض محتوى ثابت مثل شاشة القفل هو اللي رح يغير قواعد اللعبة للبطارية.
منطقي جداً.
تخيل شاشتك وهي بتستهلك طاقة لا تذكر. هون الذكاء الحقيقي، بالكفاءة مو بس بالسرعة.
مفهوم. إذن انغماس مطلق مقابل كفاءة ذكية. وهذا بيقودنا للي كل المصادر بتوصفه بأنه الحدث الرئيسي والسبب الأكبر في فجوة السعر بين الجهازين، الكاميرا.
وهون الفلسفتين بتبتعد عن بعض بشكل جذري.
خلينا نبدأ بوحشم سامسونج. التسريبات بتحكي عن مستشعر ISO Cell HP9 جديد بدقة 200 ميجا بيكسل. بس الرقم الأهم هو حجم المستشعر اللي بيقترب من 1 بوصة. شو يعني هالكلام للمستخدم العادي؟
ببساطة بيعني ضوء. مستشعر بهالحجم بيسمح بمرور ضوء أكثر بنسبة 40% مقارنة بالجيل السابق. بالنهار يمكن ما تلاحظ فرق كبير، بس بالإضاءة المنخفضة بمطعم خافت أو بالشارع بالليل الفرق هائل. يعني صور أكثر إشراقاً وأكثر وضوحاً وتشويش أقل بكثير بدون ما تحتاج للوضع الليلي اللي بياخد كم ثانية.
وهذا أكيد رح يأثر على ميزة سامسونج الأشهر Space Zoom. خلينا نكون صريحين، تقريب الميت إكس كان دايماً أقرب لكونه ميزة استعراضية. التقارير بتدعي أنه صار قابل للاستخدام هالمرة. نصدق هالكلام؟
هذا هو السؤال اللي بيسوى $1,500. الانتقادات السابقة كانت بمحلها، بس التحليل هالمرة بشير إن الفرق بنقطة البداية. بما أن الصورة الأولية الملتقطة من المستشعر الضخم نقية جداً ومليانة ضوء، فالذكاء الاصطناعي اللي بيعمل التقريب الرقمي عنده مادة خام أفضل بكتير يشتغل عليها.
يعني رح تكون واضحة بما فيه الكفاية.
التسريبات بتقول نعم، رح تكون واضحة كفاية لتقرأ لافتة شارع من بعيد، وهذا بحد ذاته قفزة نوعية.
وفي الجهة المقابلة، آبل بتتجاهل كل هاد وبتخوض اللي بتسميها المصادر حرب التناسق. نظام كاميرات ثلاثي وكل عدسة بدقة 48 ميجا بيكسل. شو الفايدة العملية من هالشي؟
الفايدة هي إنك ما عدت تحس إنك بتتنقل بين كاميرات مختلفة. بالهواتف الحالية غالباً بتلاحظ انخفاض بجودة التفاصيل أو تغيير بالألوان لما تبدل من العدسة الرئيسية للعدسة فائقة الاتساع. توحيد الدقة بيعني إن صورك وفيديوهاتك رح تبين كأنها التقطت بنفس الكاميرا بغض النظر عن الزاوية، وهذا مهم جداً للمبدعين وصناع المحتوى.
وشو بالنسبة للتقريب؟ لساتهم عند 5X بصري، مو شايفيته أتواضع جنب 10X من سامسونج؟
حجة آبل مثل ما بتشير المصادر هي إنه 5X، يعني ما يعادل عدسة 120 مليم، هو البعد المثالي لتصوير البورتريه، بينما 10X ممكن يكون بعيد جداً للاستخدام اليومي. بس التفوق الحقيقي لآبل واللي ما عليه جدال بيظل بالفيديو، القدرة على التسجيل بصيغة ProRes Log.
طيب اشرحي لنا ProRes Log كأنك بتشرحي لشخص ما سمع فيه من قبل.
تمام، تخيلوا إنه النسخة الخام أو النيجاتيف الرقمي للفيديو. المقطع اللي بتصوره بيبين باهت ورمادي بالبداية، بس هذا المظهر الخادع بيعني إنه الكاميرا احتفظت بأكبر قدر ممكن من معلومات الألوان والضوء بالظلال والإضاءة الساطعة، وهالشي بيعطي المحترفين حرية مطلقة بتلوين الفيديو بعدين، تماماً مثل أفلام هوليود. يعني سامسونج للتصوير الفوتوغرافي الخارق وآبل للإنتاج السينمائي المتكامل.
وهذه القدرة على معالجة كل هالبيانات الهائلة بتقودنا مباشرة لقلب هالأجهزة، المعالجات سناب دراجون 8 الجيل الخامس في مواجهة A19 برو.
وهون بنشوف نفس الانقسام بالفلسفة. المنافسة ما عادت عن مين الأسرع بفتح التطبيقات، بل صارت عن نوع القوة اللي بيقدمها كل معالج. لنبدأ بسناب دراجون 8 الجيل الخامس في هاتف كالكسي. هو مبني على معمارية 4 نانومتر، بس بيستخدم أنوية أوريون مخصصة.
شو يعني هذا بلغة بسيطة؟
بيعني قوة خام هائلة، نتائج اختبارات جيك بنش 7 الأولية المسربة بتشير إلى أنه أداؤه بالمهام متعددة النواة ممكن يتفوق حتى على شريحة M3 ببعض أجهزة الماك بوك. بعبارة تانية، هذا الموبايل رح يكون قادر يتعامل مع مهام معقدة مثل تحرير عدة مسارات فيديو 4K مباشرة على الجهاز بدون أي تباطؤ. هو محرك بقوة غاشمة.
وبالمقابل، أبل مع معالج A19 Pro هي أول من بينتقل لمعمارية 2 نانومتر، وهذا بيبدو كإنجاز تقني ضخم.
هل هذا بيعني أنه رح يكون أسرع؟
مو بالضرورة بسباق القوة الخام. القفزة لـ 2 نانومتر بتتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة أكثر من أي شيء ثاني. تركيز أبل بهالشريحة بينصب على المحرك العصبي الـ NPU، وهو الجزء من المعالج المخصص لمهام الذكاء الاصطناعي. ممكن يخسر باختبارات الألعاب المباشرة، بس بيستهلك الطاقة ببطء شديد. التسريبات بتحكي عن إمكانية الوصول لعمر بطارية بيتجاوز اليومين بسهولة.
وهذا بالنسبة لكثيرين هو الميزة الأهم.
بالضبط، ذكرت المحرك العصبي، وهذا هو الجسر المثالي للحديث عن الذكاء الاصطناعي نفسه. Galaxy AI مقابل Apple Intelligence. المصادر بتوصف هذا الصدام بأنه الساحر في مواجهة السكرتير.
وصف دقيق جدا. سامسونج بالتعاون مع جوجل بتقدم دور الساحر. Galaxy AI بيتميز بكونه منفتح وتجريبي ومليان بالميزات اللي بتبين كالسحر. نحكي عن الترجمة الفورية للمكالمات، إزالة أي عنصر غير مرغوب فيه من مقاطع الفيديو، مو بس الصور، وإنشاء خلفيات حية بتتغير حسب الطقس والموقع.
بس هذا النهج السحري اللي بيعتمد على السحابة ألا يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية؟ وشو بصير لما الساحر يغلط بخدعته؟
بالضبط، هذه هي المقايضة. أنت بتحصل على ميزات مذهلة بس تعتمد على معالجة بياناتك على سيرفرات جوجل، وكونها تجريبية بيعني أنها ما رح تكون مثالية دايماً.
إذن إذا كانت سامسونج هي الساحر، فآبل هي السكرتير الشخصي الفعال والخفي والموثوق به تماماً.
هاد هو آبل إنتليجنس، محافظ، خاص ومتكامل. معظم العمليات بتتم على الجهاز نفسه لحماية خصوصية المستخدم. الأمثلة اللي بتطرحها المصادر عملية جداً. تلخيص رسائل البريد الإلكترونية الطويلة، فرز الصور تلقائياً حسب الأشخاص والأماكن، وفهم السياق بين التطبيقات. هو مو ساحر، بل مساعد ذكي بيخلي حياتك أسهل شوي وبشكل موثوق.
لكن في عامل واحد حاسم بتمتلكه سامسونج وما له أي منافس بعالم آبل، ميزة لفئة معينة من المستخدمين بتنهي النقاش تماماً. قلم الإس بن.
المصادر موجزة وحاسمة بهالنقطة. مادام قلم آبل ما بيشتغل على الآيفون، فسامسونج مسيطرة بالكامل على سوق المستخدم المتقدم.
والتطور الجديد بالإس 16 ألترا هو أنه زمن استجابة القلم صار 2.8 ملي سكند فقط، يعني بيعطي إحساس مطابق للكتابة على الورق. بس هل ما زال هالقلم ميزة متخصصة للفنانين ورجال الأعمال، ولا سامسونج بتحاول تخليه أداة للكل؟
التحليلات بتشير إلى إنه هاد هو هدفهم بالضبط. لما يخلوا تجربة الكتابة طبيعية لهالدرجة، هم بيستهدفوا الطلاب لتدوين الملاحظات والمستخدمين العاديين للتعديل السريع على الصور. هي محاولة لنقل القلم من كونه أداة للمحترفين لطريقة إدخال عالمية مثل اللمس أو الصوت.
وهذا كله بيقودنا للنقطة الأخيرة والمؤلمة، السعر. فرق $300 بين الجهازين مو بسيط. الـ S26 Ultra متوقع يبدأ من $1,499، بينما الآيفون من $1,199. كيف بتبرر المصادر هالفرق الكبير؟
التبرير بيكمن بتكلفة المكونات المادية. أولاً، الشاشة ما فيها بس لوحة OLED، بل طبقة كاملة من أجهزة التحويل الرقمية عشان القلم يشتغل، وهذا مكلف. ثانياً، تكلفة مستشعر الكاميرا الضخم بحجم 1 إنش ونظام عدسات التقريب المعقد باهظة جداً. وثالثاً، من المتوقع أن هاتف سامسونج يبدأ بذاكرة وصول عشوائية سعتها 16 جيجا بايت مقابل 12 جيجا بايت متوقعة للآيفون.
إذن، أنت ما بتدفع بس ثمن موبايل، بل ثمن جهاز هجين. هو موبايل وتابلت صغير ونظام كاميرا متقدم، كلها بجهاز واحد.
بالضبط. الآيفون هو موبايل تم صقله لدرجة الكمال. S26 ألترا بحاول يكون 3 أجهزة بجهاز واحد. إذا كنت فعلاً بحتاج لهالوظائف الثلاث، فالقيمة مقابل السعر بتصير منطقية. إذا ما كنت تحتاج له، فهو ترف باهظ الثمن.
هاد بيلخص المواجهة بشكل ممتاز، الاختيار هون مو بين جهازين، بل بين فلسفتين. الخلاصة النهائية اللي بتقدمها المصادر واضحة جداً. Galaxy S26 Ultra هو الفائز للخبير التقني أو التكنوكرات، الشخص اللي بده أقصى المواصفات وأفضل تقريب وألمع شاشة وفائدة القلم، بدفع مبلغ إضافي ليمتلك الجهاز الاستهلاكي الأكثر تقدماً.
وهاتف آيفون 17 برو ماكس هو الفائز للمبدع والواقعي، الكرياتور أند ريالست، الشخص اللي بده أفضل كاميرا فيديو بجيبه وقيمة إعادة بيع ممتازة ونظام بيئي متكامل وموثوق. بيوفر $300، بيحصل على جهاز مصقول بيشتغل بسلاسة تامة، القوة القصوى مقابل الصقل الموثوق.
رائع، هذا بيتركنا مع سؤال أخير للتفكير.
نعم، أوه سؤال أعمق من مجرد أيهما أفضل. السؤال الحقيقي اللي بتطلحه هالمواجهة هو بالنهاية شو اللي بيعرف الجهاز الأفضل إلنا كأفراد؟ هل هو الجهاز اللي بيقدم أكبر عدد ممكن من المميزات والمواصفات القصوى وبيفتح الباب لكل الاحتمالات؟ أم هو الجهاز اللي بيتقن الأساسيات بشكل مطلق وبيقدم تجربة متكاملة وسلسة بنقدر نعتمد عليها كل يوم؟ الإجابة على هالسؤال بتختلف من شخص لآخر، وهي اللي رح تحدد الفائز الحقيقي بمعركة 2026.